بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالإسناد المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن سيار عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي أو بين يدي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة. بعد أن روى الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث حديث أبي ذر والذي بدانا به الباب والذي يبين فيه مدة أو الفرق أو المدة مدة الفرق بين بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وبين في هذا الحديث حديث أبي ذر أن الأرض كلها مسجد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يصلون حيثما أدركتهم الصلاة. وكان هذا هو مناسبة الحديث للترجمة، أتبعه بحديث جابر رضي الله تعالى عنه. شيخ الإمام مسلم في هذا هو يحيى بن يحيى، وهو ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري، قال عنه: إنه ثقة ثبت، إمام من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وهذه الرواية يرويها عن هشيم، وقد اشتهر يحيى بن يحيى في روايته عن مالك حيث روى موطأه. وفي هذه الرواية قال: أخبرنا هشيم، وهشيم هو ابن بشير ابن القاسم ابن دينار السلمي أبو معاوية ابن أبي خازم الواسطي، قال عنه الحافظ: إنه ثقة ثبت لكنه كثير التدليس، وكذا الإرسال الخفي. وقد وقد عرفنا الإرسال الخفية والتدليس حيث بينهما قدر مشترك. التدليس أن يروي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع، يعني الشيخ له أحاديث كثيرة، هذا التلميذ سمع بعضها وبعضها لم يسمعه من الشيخ وإنما تلقاه بواسطة عن الشيخ، ولما كان له أصل سماع عن الشيخ ساغ لنفسه وأجاز لها أن يروي الباقي عن الشيخ مباشرة، لكنه حتى لا يتهم بالكذب ولا يلصق به تهمة الكذب كان يأتي بصيغة في تحمل الرواية تشعر بأنه أخذ عن الشيخ لكنها ليست صريحة في السماع، صيغة توهم السماع، كأن يقول قال أو عن فلان أو روى فلان، ولا يقول حدثنا ولا يقول أخبرنا. ولذلك أهل العلم لما تتبعوا تلك الروايات وعرفوا أن هذا الراوي ممن يدلس، إن كان نادر الفعل يعني نادر ما يدلس فقد يغتفرون له ما دام العبرة بالأغلب وأنه سمع، أما إذا كان تدليسه كثيرا فهنا يفرقون في روايته بينما صرح فيه بالسماع بأن قال سمعت أو حدثنا أو أخبرنا، وبينما عنعن فيه أو قال روى أو قال فلان، فيقبلون الأولى ويردون الثاني. هذا هو التدليس. وأما الإرسال الخفي يدلنا على أن ثمة إرسال جلي وإرسال خفي. أما الإرسال الجلي فأن يروي عمن لم يسمع منه أصلا ولم يدركه، بأن يكون الشيخ توفي قبل ولادته أو قبل وصوله إلى البلد الذي يريد أن يسمع منه، فإذا روى التلميذ وقال عن فلان عن فلان عن فلان ونحن نعرف أنه لم يدركه نقول إنه أرسل عنه الحديث، والإرسال في هذا الباب جلي يعني واضح ما يحتاج إلى. والروايات المرسلة في هذا الباب ترد لاحتمال أن يكون الطالب سمع الحديث بواسطة شخص ضعيف وأرسله عن الشيخ الجلي الذي مات قبل أن يدركه، فيكون في السند سقطا ويكون في الإسناد انقطاعا لا بد من التصريح فيه بالواسطة. أما الإرسال الخفي فهو أن يروي عن شيخ عاصره لكنه ما سمع منه، وقد يكون في بلد واحد، وقد يجتمع في بلد لكنه ما سمع. ويضرب العلماء مثلا بهذا رواية الحسن البصري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه. الحسن البصري عاصر أبا هريرة وأدرك أدركه. لكن يقولون كان من العجيب أن الحسن في العراق لما قدم المدينة خرج أبو هريرة من المدينة، ولذلك لم يستطيع أن يروي عنه مباشرة، فكان يروي عن أبي هريرة يقول عن أبي هريرة، بل إن بعض الروايات يعني كان فيها إشكال، حيث يقول الحسن البصري حدثنا أبو هريرة. ولم يكذب الناس الحسن البصري لأنه ثقة، لكن أول ذلك بأن الحسن البصري حدث أهل البصرة، بأن أبا هريرة حدث أهل البصرة، والحسن البصري يعد نفسه واحد منهم، ولهذا قال حدثنا، مع أنه لم يدرك، يعني مع أنه لم يحضر ذلك المجلس الذي حدث فيه أبو هريرة أهل البصرة، واعتبروا رواية الحسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هي من باب الإرسال الخفي، من باب الإرسال الخفي، هذا هو الإرسال الخفي. ولهذا يقول هنا عن هشيم أنه كان كثير التدليس، يعني يروي عن شيوخه الذين سمع منهم ما لم يسمع، ويروي عن شيوخ أدركهم ولم يسمع منهم، حيث يرسل عنهم إرسالا خفيا. قال من الطبقة السابعة مات سنة 83، وروى له الجميع. يقول هشيم عن سيار، وهذه الرواية هنا عن سيار تحققت عند الإمام الشافعي، عند الإمام مسلم، أن هشيما سمع من سيار، فهذه الرواية التي جاءت بالعنعنة الأصل أن من أكثر من التدليس لا يقبلون عنه حتى يصرح بالسماع، وحيث إن الإمام مسلم رحمه الله يعلم تدليس هشيم فقد تتبع رواياته حتى وقف على أن هشيما سمع من سيار، ولذلك روى له هذه الرواية وإن كانت بصيغة العنعنة. قال عن سيار، وسيار هذا هو ابن سلامة الرياحي أبو المنهال البصري، قال ثقة من الطبقة الرابعة، مات سنة 29، وروى له الجميع. قال عن يزيد الفقير، ويزيد الفقير هو يزيد بن صهيب الكوفي أبو عثمان. يقول الحافظ ابن حجر المعروف بيزيد الفقير، وليس هذا الوصف تعبير عن الحال، يعني أنه كان فقيرا لا يجد المال، يقول لا، ولكنه كان يشتكي من فقار ظهره، يعني عنده مرض في ظهره، فقار الظهر كانت تؤلمه، فيقال له الفقير، يعني ذي الألم في فقار الظهر. ولذلك قال هنا عنه قيل له ذلك لأنه كان يشكو فقار ظهره. قال إنه ثقة من الطبقة الرابعة، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا، وهذه من الخصائص التي خص الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأمة تشرفت بهذه الخصائص حيث أفادت منها نتيجة لما أعطى الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الأمم السابقة ما كانت يؤذن لها في الاستفادة من هذه الخصائص، لكن الله تعالى لما أكرم نبيه ومن عليه وتفضل عليه بخصائص كثيرة كان منها هذه الخصائص. قال أعطيت خمسا، يعني خمس خصال أو خمس صفات لم يعطهن أحد قبلي يعني من الأنبياء. الخصوصية الأولى عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله تعالى أرسله للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأن الله تعالى بعثه للناس كافة. أما من قبله من الرسل والأنبياء فإنهم كانوا يبعثون لمجموعة فقط، وهذه الخصوصية وهي العموم انفرد بها النبي عليه الصلاة والسلام. وقد حاول بعض أهل العلم أن يورد بعض الإيرادات، فقالوا الله سبحانه وتعالى بعث نوحا عليه السلام لقومه وآمن منهم من آمن، ولما كفروا ودعا عليهم نوح أغرق الله الكفار في الطوفان الذي أخبرنا الله تعالى عنه، وبعد أن انتهى الطوفان وقال الله تعالى يا سماء يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستقرت السفينة على الجودي، نزل الناس فكان كل الناس مؤمنين. ألا تكون هذه مشاركة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عموم الرسالة؟ هذا ما أورده البعض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث ابتداء للأحمر والأسود والأصفر، كان صلى الله عليه وسلم وجه الدعوة لهم، فكتب لملوك الأمم في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان وللناس المعروفين يدعوهم إلى الإسلام، وأمر خلفاءه أن يجاهدوا في سبيل الله، ولهذا كان الخلفاء والقادة يحرصون على تبليغ الدعوة، حتى إنه يذكر عن موسى بن نصير وطارق بن زياد وغيرهم ممن جاهد أنهم لما أتوا إلى المحيط مشى بعضهم بفرسه داخل المحيط وكان يقول والله لو أعلم أن وراء هذا المحيط يوجد ناس لتوجهت إليهم بالدعوة امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وتحقيقا لهذه الخصوصية والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله أعطاه إياها. فأول خصوصية قال فيها كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، يعني وما بينهما من الأمم. فكانت عموم بعثته صلى الله عليه وسلم. وأما الخصوصية الثانية قال وأحلت لي الغنائم. وما كانت الغنائم قبل النبي عليه الصلاة والسلام تحل، فقد كان الأنبياء إذا كلفوا بالجهاد وبعد أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى على الأعداء كانوا يجمعون الغنائم في صعيد، يعني في مكان، ثم يرسل الله جل وعلا نارا على هذه الغنائم فتلتهمها وتحرقها وتذيبها وينتهي الأمر. وكان بعض الناس قد يغلون من هذه الغنائم فتمتنع النار من النزول، ويخبر النبي بأن ثمة من غل حتى يرد الناس تلك الغلول أو ذلك الغلول، فتنزل النار فتلتهمها. وكانوا يعتبرون نزول النار دليل على قبول ذلك الجهاد وعلى سلامة الغنائم من الغلول. هذا هو الخصوصية الثانية. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى أحل لها أن تأخذ من الغنائم، أن تأخذ الغنائم، بل إنه سبحانه وتعالى تكفل ببيان كيف تجمع هذه الغنائم وكيف تقسم ومن يستفيد منها، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسا وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وأن الأربعة أخباس توزع على المقاتلين وعلى المجاهدين، للراجل سهم وللفرس سهمان. وفرق الرب جل وعلا بين الفيء وبين الغنيمة، بين ما أخذ بعد القتال وبين ما أخذ بدون قتال، ففرق بين ذلك. وكتب الفقه كفيلة بتفصيل هذه المسألة، والذي يهمنا هو معرفة أنها من خصائص هذه الأمة الإسلامية. تعالى: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا. وهذا محل الشاهد من الحديث، محل الشاهد من الحديث قوله: جعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، لأن الأمم السابقة ما كان يؤذن لها بالصلاة إلا في مواطن معينة محددة، تحجر للصلاة ولا تقع الصلاة في غيرها، كالبيع والكنائس وغيرها من الأماكن المخصصة للصلاة، فلو صلى الناس في غيرها لا تصح صلاتهم ولا تقبل منهم، بخلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله جعل لهم الصلاة في كل مكان، واستثني من ذلك مواطن لأن بها عوارض، قلت واستثنى أماكن لا تصح الصلاة فيها لوجود عوارض قامت بها تمنع من أداء الصلاة، إما لعدم الطهارة وإما لانشغالها بالشياطين أو بأنها لا تصلح للصلاة التي تتطلب الخشوع. قال: فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، وهذا ما لا يكون للكنائس، ما لا يكون لغير دين الإسلام. قال: ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الغزو لجهة ما وقع في نفوس القوم المغزوين خوف واضطراب لمدة شهر، مسافة شهر، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. هذا سؤال طرحه أحد السائلين، يقول: دائما في كتب أهل العلم دائما نجد في كتب أهل العلم مقارنات بين الإمام مسلم رحمه الله وبين الدارقطني، فما وجه العلاقة بين مسلم وبين الدارقطني؟ هذا السؤال سؤال جيد. لما ألف الإمام مسلم رحمه الله كتابه، وكذلك الإمام البخاري، وكان أول من ألف في كتاب يقتصر على الأحاديث الصحيحة، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، وكان التأليف قبل ذلك على سبيل المسانيد أو على سبيل المصنفات. أما المسانيد فيجمع المؤلف أحاديث كل صحابي في موضع ويسردها كيفما اتفق وفق تحمله ووفق ترتيب الشيوخ. وأما المصنفات فكانت مؤلفة على أبواب الفقه لا لكن المصنف يجمع كل الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، يعني المنسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو المنسوبة إلى الصحابة رضوان الله عليهم أو المنسوبة إلى التابعين. وغرضه من ذلك أن يجمع الأدلة لكل قضية ولكل مسألة من مسائل الفقه. ولما شاع هذا النوع من التأليف تتلمذ طبقة الإمام البخاري على شيوخهم البخاري ومسلم، فنصح بعض الشيوخ التلاميذ الذين لاحظ فيهم نبوغا ومعرفة بالحديث وعلله، نصحهم لو أنهم أفردوا كتبا خاصة تجمع الأحاديث الصحيحة فقط، فوقع ذلك في نفوس بعضهم ومنهم الإمام البخاري. فبدأ بتأليف الكتاب الصحيح الجامع الصحيح، وتبعه الإمام مسلم، وكان قريبين من بعض، وهم من طبقة واحدة ويشتركون في عدد من الشيوخ. فلما ألف الكتابين وأخرجوهما للناس شحذ هذا التأليف همم العلماء النقاد، وكان الإمام الدارقطني من أعلمهم ومن أوسعهم علما ومعرفة، هو ويحيى بن معين وعلي بن المديني فاشتغلوا على هذه الكتب يتتبعونها ويريدون الملاحظات عليها، وهل هذه الأحاديث التي أخرجها كل من البخاري ومسلم تنطبق عليها شروط الصحة، أو لا يسلم لأصحابها بصحة هذه الأحاديث، أو أن هناك أحاديث أولى من هذه الأحاديث في إلحاقها بكتاب الصحيح. ما هي العلل التي وجدت في هذه الأحاديث إن من حيث سردها أو من حيث متنها؟ فأخضع الكتابين للدراسة، ونتج عن ذلك أن ألف الإمام الدارقطني رحمه الله كتابا مشهورا سماه الإلزامات والتتبع، أو التتبع والإلزامات، أو أنه ألف كتاب في الإلزامات وكتاب في الاستدراكات، كأنه يستدرك على الشيخين، يقول هذه الرواية كان مفترض أن البخاري يريدها أو أن مسلم يريدها لأنها تنطبق على شروطه. وجاء من بعدهما الإمام الحاكم وألف كتابه المستدرك على الصحيحين. ومحل السؤال أن الدارقطني ألف كتابه الإلزامات والتتبع، وناقش فيه موضوع الكتابين، كتاب البخاري ومسلم، لكن نقده لمسلم أكثر من نقده للبخاري. يذكر العلماء أمثلة، يقولون الدارقطني انتقد 200 من الرواة الذين أخرج لهم البخاري ومسلم، 200 الذين ذكروا في كتاب البخاري 80 من 200، و120 انفرد بهم مسلم. فهذا يدل على أن نقده لمسلم كان أكثر من نقده للبخاري، وهكذا الأحاديث. لكن تتبع أهل العلم هذه الانتقادات الموجهة من الدارقطني رحمه الله لكل من البخاري ومسلم، وأجاب العلماء على كثير منها، إن لم يكن أجابوا عليها كلها، وبرأوا الشيخين من تلك الانتقادات، وجل هذه الانتقادات يرى أهل العلم أنها لا تزيد عن أن تكون كان الأولى أن يقول البخاري كذا أو يقول مسلم كذا، يعني الانتقاد ليس طعنا في التصحيح، وإنما هو من باب الأولوية، لأن الرواة الذين تكلم فيهم الطعن الموجه إليهم لم يثبت، وإن كان ثمة طعن باختلاط أو طعن بخطأ في اسم راوي أو نحو ذلك، فقد أجابوا عن صنيع البخاري ومسلم بأنهما عندما رويا عمن اتهم بالاختلاط تحقق أن الرواية أخذت عنه قبل الاختلاط، وما دام أخذت عنه قبل الاختلاط يعني كان ثقة حافظا ضابطا، فلا يضر اختلاطه فيما بعد، لأن هذا لا يؤثر على روايات البخاري ومسلم. وهكذا رواية البخاري ومسلم عن بعض من رمي بالتدليس، فإن البخاري ومسلم رحمهم الله كانا يتحريان الرواية عن هذا المدلس بما ثبت سماعه، حيث يصرح بالتحديث عند الأداء فزالت تهمة التدليس. وهكذا، لكن الإمام النووي رحمه الله ممن عني بالرد على الدارقطني فيما وجهه إلى مسلم حيث تتبعه في كتابه وفي شرحه لصحيح مسلم موضعا موضعا، بالرغم من أنه في مقدمة الكتاب حاول أن يرد ردا مجملا على هذه الانتقادات الموجهة من الإمام الدارقطني للإمام مسلم رحمه الله. وهكذا كتاب أبو علي الغساني الجياني من علماء المغرب ألف كتابا كبيرا حاول أن يستدرك أو يتتبع الشيخين البخاري ومسلم في صحيحيهما، لكن أهل العلم نافحوا عن الشيخين ودافعوا عنهما عن علم، وبينوا أن هذه الانتقادات لا يثبت منها ما يطعن في الصحيحين. ويعد أهل العلم أن أمثال هذه الدراسة هي في الحقيقة مما جرى فيه التوفيق من الله سبحانه وتعالى للكتابين، حيث زالت كل الشبه أو معظم الشبه التي أوردها العلماء على كتابي البخاري ومسلم. هذا هو الجواب عن هذا السؤال.